إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى حول الابتلاء في القدر. وأقصد الابتلاء في القدر لنعلم مجريات الأمور مع قدر الله عز وجل، كيف أتت ولا أين تسير. والابتلاء في القدر كلمتان، الابتلاء والقدر، والابتلاء بمعنى الامتحان والاختبار، والقدر باب من أبواب الإيمان الستة التي فرضها علينا شرعنا الحنيف. حينما جلس جبريل عليه السلام، حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ووضع ركبتيه أمام ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ويديه على فخذيه الشريفين، وأخذ يسأله ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى الساعة. في سؤال عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وخير والقدر خيره وشره، فقال صدقت. وفي آخر الحديث الطويل يقول النبي لأصحابه تفقدوا السائل فلم يجدوه، فقال أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، أي أن من أمر الدين أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر من التقدير والحساب. فلما تسمع إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير معين وبحساب مقدر من لدن رب العالمين. ويدل على هذا المعنى ما ورد عند مسلم في السنن الأربعة من حديث جابر رضي الله عنه، حديث القلم، اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. لما قال الله عز وجل للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. والحديث في الصحيحين أن الله خلق مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وكان عرشه على الماء، أي تقديرات الله عز وجل وما قدره في عباده على الأرض، ما قدره على أهل الأرض جميعا، مكتوبة قبل خلق الأرض بخمسين ألف عام. هذا هو قدر الله عز وجل. لكن لما نتكلم عن تفصيلات هذا القدر سنجد أن القدر كتبه الله عز وجل بلا علم لأهله، ولكن كتبه بسابق علمه هو جل في علاه، لأنه الخالق فيعلم ما خلق ويعلم ما يصلح لمن خلق، فيقدر لهم ما يصلح لهم في دينهم ودنياهم. ومن ضمن ما خلقه الله عز وجل لأهله في الأرض وقدره لهم ما يسمى بالأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب من جملة الإيمان بالقدر. فلا يؤمن المؤمن بقدر الله عز وجل إلا إذا أخذ بما هو متاح في يده من أسباب. عند أحمد من حديثه والحديث ثاني وصحيح، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت يا رسول الله رقى نسترقيها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله من شيء؟ قال: لا، بل هي من قدر الله تعالى، إن شئتم فاقرأوا، والكلام للراوي، إن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر لك مرضا معينا وهداك إلى السبب الذي سيزول المرض به وسيكون سببا في زوالك، مع الاعتقاد الرئيس في المسألة: وإذا مرضت فهو يشفيه، لا الطبيب الفلاني ولا الطبيب العلاني. عندما نبتلى بالقدر، لأنني قلت أن القدر قضاه الله عز وجل بلا سابق علم لنا، ولو ادعى إنسان أنه يعلم حاله لادعى علم الغيب، وهذا على الله محال. فمن ادعى أنه يعلم قدره ويعلم مآله وما سيؤول إليه، هذا تنجيم محض وعرافة محضة، ولو كان صادق في ادعائه لكذب، كما قال النبي في الصحيحين: كذب المنجمون ولا صدقوا. البعض يحرف الحديث ويقول: ولو صدقوا، ولكن النص: ولو صدقوا. فلو وافق كلاما لأحد الناس قدرا سيحل به، هذا يسمى عندنا في شرعنا توافق القدر. فالله سبحانه وتعالى كتب يوم كذا سيكون كذا، وكتب أن فلان سيتوقع كذا وكذا وكذا، فتوافق القدران على أمر واحد. ونرى ذلك جليا عند الترمذي مثلا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. كيف والقضاء محفوظ والقدر مقدر ولا سابق لعلم أحد منا به وفيه؟ لما نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن الأربعة: إن الله يحب عبده اللحوح إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا، وهذا من حب الدعاء للمرء لأنه من العبادة بل هو أصل العبادة. كيف تجمع بين أطراف هذه الكلمات؟ يقول علماؤنا سلفا: إن الله كتب أن فلان قضاه كذا وقدره كذا، وأنه سيدعو الله عز وجل برفع هذا القدر عنه، وأن الله سيستجيب لدعائه فكتب له كذا. فدعاؤك وقدرك ورد القدر والقدر الجديد مكتوب عند الله عز وجل حتما لا محالة، ولكن هي من باب المراقبات بأعمال يحبها الله عز وجل كالدعاء: إن الله يحب عبده اللحوح الذي يلح على ربه في الدعاء أن يرد يديه صفرا، أي فارغ اليدين. ولهذا يقول أبا موسى الأشعري: الدعاء إما يستجاب حالا أو يدفع به ضر حالا أو يؤجل إلى لقاء ربه يوم القيامة ونحب الأخير، هكذا يقول. لأن في الدنيا سلم ترتقى بها إلى الآخرة ستزول لا محالة، لكن إن ادخر استجابة دعائك إلى الآخرة فهذا هو الفوز العظيم. كيف يبتلى الإنسان في قدره؟ كيف يمتحن الإنسان في قدره في قضائه؟ ألم تقل أن الله قد اختاره له؟ نعم، الله اختاره له، بل إن الله سبحانه وتعالى قدر له هذا. ألا يستطيع إنسان أن يجمع بين ما قدره الله سبحانه وتعالى وكيف يكون الاختبار؟ يقول ابن القيم: هنا يأتي دور الصبر، يأتي دور الصبر. وإذا قرأنا كتاب الله عز وجل سنجد أن الصبر صبران، حرموا له الإنسان رغم أنفه شاء أم أبى، لا دخل للأسباب فيه تماما. وصف اختص به المؤمنين فقط دون غيرهم. أما الصبر الأول كالصبر على قضاء الله عز وجل الذي يكون كونيا لا مرد له، كالموت مثلا الذي قال الله عز وجل في حقه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بشرى مع مصيبة الموت، البشرى مع الصبر على مصيبة الموت، كما في الصحيح: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والصبر عليه ابن القيم بقوله: الإذعان لأمر الله عز وجل برضا. وضح حول كلمة الرضا ملايين الدوائر لتظهر إليه. لماذا؟ لأن الرضا هو الفارق بين الصبرين. المرض يصبر فيه المسلم وغير المسلم، الموت يصبر فيه المسلم وغير المسلم، الغنى يصبر فيه المسلم وغير المسلم، الفقر يصبر فيه المسلم وغير المسلم، لكن الذي يرضى بما قدره الله عز وجل له يصبر في صبر المؤمنين الذي له بصبره عند الله الأجر، الذي تكون له البشرى. ماذا تفعل في ميت الله؟ ستصبر لا محالة. لكن إن صبرت بأجر وبرضا على أن هذا هو أفضل ما قدره الله لك وأصح ما يكون لك ففعله لك رب العزة عز وجل، أجرت عند الله سبحانه وتعالى الرضا. ولهذا عد الأئمة الأربعة أن النواح على الميت هو من الأمور التي تذهب الرضا. النواح، البكاء بالصوت، هذا يختلف مع الحزن. قد يقول قائلا: ما نسمع من المتفلسفة كثير: وإنا على فراق إبراهيم لمحزونون. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فارقت الحياة ابنه: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، لأن الحزن محله القلب. والحزن يختلف عن النواح. النواح هو البكاء بصوت، ومنها كلمة النائحة والتي جاء فيها مثل: النائحة السكنة ليست كالمستأجرة. صاحبة العلة ليست كالتي تؤجر لتنوح في بيت كانت فيه العلة، فالسكنة غير المستأجرة التي تندب بين الناس، وسميت بالندابة لأنها تندب الناس على ميت في بيت. هذا هو النواح المسموم الذي يضاد الصبر والرضا على الصبر. فإن صبرت على مرضك مع كامل أخذك بالأسباب المتاحة لك برضا من الله عز وجل، أقل ما يقال فيه أنك ستؤجر عند الله على ذلك. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ربما يكون الأجر من الله عز وجل جائزته برؤك من المرض، كما كان مع أيوب عليه السلام. ما كان من صبر أيوب على مرضه كما قدره الله عز وجل عليه إلا لما رضي عليه شفاه الله سبحانه وتعالى نتيجة لهذا الرضا. أما أنك تضطجر وتغضب من قضاء الله عز وجل، ونسمع الكلمة الممجوجة: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فلماذا حمدت الله إذن؟ فلماذا حمدت الله إذن؟ من أدرك أنه مكروه؟ فإنما يحل بالمرء أمور ثلاث لا رابع لهما في قدر الله عز وجل. يحل بالمرء أمور من ثلاثة: إما خيرا محض، وإما شرا محض، وإما أمور تصلح بين الخير والشر. الأمور التي تقدر عليك أنها خير معلومة معروفة، أنها خير لا يختلف عليها عاقلان: خير محض، الخيرية فيها وفي تطبيقها والعمل عليها والسعي إليها أيضا، وكذلك الضد: الشر المحض، لا يختلف عليها عاقلان. أما الذي يختلف عليه العقلاء ما يدور بين الخير والشر، يظن البعض أن الغنى خير، والبعض الآخر يظن أن الغنى شر. يظن البعض أن المرض خير، ويظن البعض الآخر أن المرض شر، وكلاهما من قدر الله عز وجل. وقف على ذلك، ما الفارق أو ما الضابط بين جعل الغنى أن يكون خيرا محضا أو شرا محضا؟ استخدام الغنى، استخدام هذه الأموال. في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم الذي بوب له باب الاغترار بزينة الدنيا، الاغترار بزينة الدنيا، يقول أبو سعيد لما دخل رجل والنبي على المنبر يخطب في الناس ويسأله قاطعا له: أيأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ فسكت النبي كما قالت الرواية فصمت ساعة، ثم بدأ يسأل. والساعة ليست بالساعة المعروفة عندنا 24 كذا أو 60 دقيقة أو كذا، لا، الساعة هي برهة من الوقت، لكن كانت تسمى فترة زمنية معينة صمت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أين السائل؟ كيف أرى سؤالك؟ كيف أرى سؤالك؟ أيأتي الخير بالشر؟ هذا هو السؤال. ما جاءني من مال وفتح الدنيا وكذا وصحة و أظن هو الخير المحض، هل هذا يأتي بشر؟ ما كان من صمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تدبر للسؤال، ويعطينا ومضاق لمن يسألون في دين الله عز وجل أن يتغيثون في السؤال وفي سماعه، لا كما نرى اليوم قبل أن ينتهي السائل من سؤاله نجد المسؤول يخرج الإجابة. هذه الطامة التي تلين بها، لما كان فضيل بن عياض إمام الحرمين يستفتى في المسألة 50 مرة ولا يرد، فيقال له: أبك من الإمام؟ قال: لا ما بكت، أسمعك جيدا. فأنا بين حالين، إما أسمع جيدا فأعد السؤال فأجيب، أو تمل من كثر بالسؤال فتكفيني مونة بالجواب. ليس بالقضية أن أتصدر الإجابة، ولكن القضية أن تهرب من الإجابة، لأنه سيتعلق في رقبتك يوم القيامة. يغضب منا كثير من أبنائنا عندما نطلب الإجابة على الأسئلة. أنت أخذت الإجابة وفرحت بها وابتلي بها المسؤول الذي أجيب عليها تماما. ويقول الفضيل ولي سلف مالك كان يسأل في مسجد رسول الله 60 مرة ولا يجيب، ويقول ولي سلف عبد الله بن عمر يقول في كعبة رب العزة عز وجل سئل على مدار 7 أشواط في مسألة واحدة وانتهت عمرته ولم يجيب. عبد الله بن عمر تخيل، أو تخيل أن يكون السؤال في ماذا في الطواف، أكيد سيكون السؤال في العمرة. أخطأ السائل في أمر في العمرة فسأل عبد الله بن عمر عنها، أيعقل أن ابن عمر لا يستطيع الجواب في سؤال في عبادة يفعلها بين الحين والأخرى، بين الحين والأخرى يعمل أفعلها مرارا؟ اليوم المطوفون يردون على أجوبة الحج والعمرة لا الأئمة الكبار، لأنهم تعودوا على فعل المناسك، ومع ذلك تورع ابن عمر في الرد. لعله يسأل غيري. صمت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال، فجاء: ألا يأتي الخير إلا بالخير أم هو خيره؟ هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم، الخير هو خير، أو يأتي الخير، أو يأتي الخير بالخير أو هو خيره. الخير لابد أن يأتي بخير، أو يكون هو في ذات نفسه خير. أراد النبي بهذا السؤال الاستنكاري أن يبين للسائل أمرا عظيما في القدر، قد تظن بنظرتك القاصرة أنه خير ولكنه عند الله غير ذلك. فبدأ يضرب له المثل: إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. الربيع الذي لا نرى منه إلا الخضار، إلا عمارة الأرض، حتى أن الأعرابي القديم يقول عمرة الأرض لما ينزل المطر وتربى التربة تربى وتخصب هكذا. يقول عمرت الأرض، عمرت أي أنها بدأ فيها اللون الأخضر يظهر، هذا يقتل، يقتل حبطا أو يلم أو يوشك أن يقتل. حبطا يعني لا يكاد يجد للمقتول أمرا تماما، أرضاه أرضا قتيلا، أو يلم أو يوشك إلى ذلك. هل يتوقع إنسان أن يرى من هذا الخضار ما يقتل أو يوشك أن يقتل؟ لكن هكذا أراد النبي بضرب المثل أن يبين، أن يظن الإنسان ظن منه أن ما أتاه الله عز وجل من زهرة هذه الدنيا إلا الخير المحض، لكن لما يأتيه ويكون معه ويأتي استخدامه لاحقا لهذا القدر فيظهر جليا في الاستخدام كيف استخدمه، لا تزول قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه. ستظن آنذاك أن استخدامك لهذه الأموال التي اكتنستها في هذه الدنيا إما أن تكون خيرا وإما أن تكون شرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في افتقاره إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إذا أكل في الخضر، والحديث الطويل في مسلم. يعلمنا هذا الحديث أن الأمر الذي يترجح بين الخير وبين الشر تقع الخيرية والشرية على استخدامك له، على استخدامك له أنت. يقال لك أن المرض الفلاني لو أخذت بالأسباب الآتية 1، 2، 3، 4، 5 تتفلسف وتدعي الطب كله وتدعي أنك أعلم أهل الأرض في هذه الجزئية وتبلور لنفسك أمورا ما أنزلها من سلطان وما حكاها طبيب من قبلك وتدعي العلم كله، ستكون النتيجة هي الشرية المحضة تماما. أما إذا أخذت الأسباب المتاحة عند أهلها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا جربت نفعت، فالمجربة أولى بالاتباع. إذا سلكتها وسرت خلفها كانت هي من الجانب الأول الخيرية المحضة تماما. لهذا لابد أن يعلم الإنسان أن ما حل به من رب العزة عز وجل قدره وقضاءه، وأن الله ابتلاه به إذا ترجحت بين الخيرية وبين الشرية، فهل سيفوز بالخيرية أم سيسقط بالشرية؟ هل ستفوز بأن ما كتبه الله لك خير باستخدامك له؟ نتيجة هذا الابتلاء جاء أعرابي والحديث في السنن الأربعة وعند أحمد بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إني أحبك في الله، فقال أبشر بالفقر. تعجب الأعرابي، ومعلوم أن كلمة أعرابي لما تأتي في النصوص يريدون بها العربي الكلف الكحة الذي ما تمدن وما مرت عليه المدنية تماما في عاداته وتقاليده وكلامه وسمعه وبصره تماما. فقال تبشرني بالفقر ولكني أحب الله، قال أبشر بالبلاء، فإن الله إذا أحب عبدا ابتلا امتحن. حكمة الابتلاء يكتب فيها الإمام ابن القيم مجلدة كاملة ليبين أن الله فرض علينا أن تكون الجنة 100 درجة أعلاها الفردوس وليس فيها دليل كما يقول النص حديث. فهل يعقل أن كل من دخل الجنة سيكون في الفردوس؟ أم أن الناس حتى في الجنة مراتب؟ هذه الأولى وهذا الثانية والثالثة والرابعة إلى 100. هكذا على قدر نجاحك في ابتلائك تكون في درجتك عند رب العالمين. ولهذا دائما نقول أن الحكمة من الابتلاء أن تصبر عليه وترضى به لأنك صبرت أم ألم تصبر فأنت ستزعم إليه فرض بأجر بدلا من أن تجرأ أن لا تؤجر عليه ويكون إزعانك له موجود. يكون مآلك حسب صبرك ونجاحك بابتلائك الذي ابتلاه الله لك به أن تكون في أي هذه الدرجات فيها. فما يحل شيء بعبد في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى قدره له يقول نبينا وأختم بهذا الحديث: ما يشاك المسلم شوكة في الأرض إلا وله بها عند الله أجر فإذا اقتنعنا بهذا وتشربنا بهذا وصبرنا لهذه الشوكة كتب لنا أجور كثيرة جدا. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.